الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إحدى القنوات استضافت دكتور خالد منتصر على أساس أنه مفكر ومجدد، وهذه نفس القناة ونفس البرنامج الذي استضاف دكتور كيالي والذي علقنا عليه قبل ذلك. وهذه القنوات وهذه البرامج تعمل على تلميع هذه الشخصيات ويصدرها للناس على أساس أنهم مفكرون وتنويريون ليجعلوا لهم تأثيرا على الناس. فدعونا نبدأ على بركة الله.
أول سؤال مثير للفتنة وعدو للتراث الديني وتعاليم الإسلام، هكذا يصيبك خصومك دكتور منتصر، خاصة من قبل بعض الدعاة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ما ردك؟
الحقيقة البداية ساخنة جدا. إذا كان التفكير فتنة فمرحبا بها، إذا كان العقل فتنة فمرحبا به. أنا لست ضد التراث الديني، ولكني ضد تقديس هذا التراث وأن يحكمنا من في القبور حتى هذه اللحظة بعبارات أو أحكام فقهية متحفية تجاوزها الزمن.
مثير للفتنة وعدو للتراث، تقول له المذيعة هكذا وصفك خصومك. وفي الحقيقة هو ليس عدوا للتراث أبدا، بل هو عدو لكل ما هو إسلامي، قرآن وسنة وأقوال علماء. ثم جاء ليرد عليها ويظهر في صورة البطل المفكر، فقال لها: إن كان التفكير فتنة فأهلا بالفتنة. فهو هنا يريد أن يوهمك أن العلماء يعادون التفكير، وأن من يفكر عدو للدين، والدين والسنة التي ينتقضها هي أصلا تحث على التفكير. والسؤال: ربما لا يعلم أن هناك علما اسمه الفقه، وهو قائم على التفكير وإعمال العقل في الأدلة واستنباط الأحكام منها، ولكن الكلام والتفقه لابد أن يكون عن علم. فالعلماء درسوا وتعلموا وتعبوا ليستطيعوا فهم النصوص واستنباط الأحكام منها، لم يفعلوا كدكتور خالد، لا معرفة له بالفقه ولا بالحديث ولا بالتفسير، ثم يأتي ليقول هؤلاء العلماء لا يعرفون شيئا. هذا بالضبط كطالب صغير لم يدرس أوليات الفيزياء ثم يأتي ليقول أينشتاين هذا لم يكن على معرفة بالفيزياء. فأول سؤال سيطرح عليه: ما هي مؤهلاتك العلمية لتتكلم في الفيزياء؟ لماذا قالوا له ذلك؟ قالوا له ذلك لأنه لو درس الفيزياء فعلا لعلم أن أينشتاين من أساطير الفيزياء. وهذا بالضبط ما ينطبق على دكتور خالد، يخطئ العلماء لأنه لم يدرس، يطعن في السنة لأنه لم يدرس، ولو درس لعلم أنهم على صواب. وقديما قيل: من جهل شيئا عاداه، وهذا يعاديهم لجهله بعلومهم. ثم يقول: إذا كان العقل فتنة فمرحبا به. ودعونا نتكلم بالعقل، ألم يقل لنا العقل لكي نحكم على شيء هل هو مفيد أم لا لابد أن ندرسه أولا؟ هذه أبجديات العقل. فعندما يأتي رجل ينتقد شيئا لا معرفة له به وبكلام ساذج، كيف نسمي هذا عقل؟ وأي عاقل يقول بهذا الكلام؟ ولو كان العقل يقول ذلك لتكلم كل الناس في أي علم، ولم ينشئوا المدارس والجامعات، ولم يعطوا الناس الشهادات، ولم يعاقبوا أي أحد انتحل شخصية طبيب أو مهندس أو شيخ. ولكن العقل يقول: إذا تكلمت في شيء لا بد أن تتكلم فيه عن دراسة، وأن تتكلم فيه بكلام علمي موزون. أليس هذا ما يقوله العقل؟ اسمع إلى كلام الدكتور الذي يتكلم بالعقل. الدكتور الذي يتكلم بالعقل يقول: أنا ضد أقوال الفقهاء الذين في القبور والتي هي أقوال متحفية. فأقول أولا: ليس هناك مسلم يقدس أقوال العلماء، بل هم علمونا أن كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأننا نقدس أقوال العلماء كلام جاء به من جيبه ومن عند نفسه. ثانيا: لماذا لا نأخذ بأقوال العلماء الصحيحة حتى وإن كانوا في قبورهم؟ فالدين في زماننا هو الدين في زمانهم، والقرآن في زمانهم هو القرآن في زماننا، والسنة في زماننا هي السنة في زمانهم، واللغة العربية هي. فالدين ثابت لا يتغير، إلا بعض الأحكام التي تختلف من زمن لآخر ومن مكان لآخر وبعض النوازل المستحدثة. وهذه يجتهد فيها علماء العصر ويستخرج أحكامها، فما المانع أن نأخذ بكلامهم وهم علماء متقنون يتكلمون بأدلة علمية؟ سبحان الله، أي عقل يقول أن من مات يدفن علمه النافع معه؟ فعلماء الطب يستفيدون من علم علماء في القبور، وعلماء الهندسة والفيزياء والكيمياء والصيدلة والسياسة والاقتصاد والفلسفة، كل هؤلاء يستفيدون من علماء في القبور. يعني الأمم البشرية منذ خلق الله السماوات والأرض تستفيد من تجارب السابقين عليها. ولكن دكتور خالد يقول للبشرية جمعاء: أنتم على ضلال، كيف تستفيدون من أناس ماتوا ودفنوا في القبور؟ فالبشرية كلها على خطأ ودكتور خالد على صواب. وهذا هو قمة العقل عند دكتور خالد. ثم يقول: أحكام متحفية تجاوزها الزمن. ما هي هذه الأحكام؟ لم يذكر هذا الشخص حكما واحدا إلا ورد عليه العلماء وبينوا خطأه فيه، وأنا رددت عليه في أكثر من مقطع وأكثر من فيديو، وبينت أنه يتكلم بدون علم ولا معرفة، ولا يتكلم إلا بدافع الحقد، نسأل الله السلامة والعافية.
وصلنا إلى درجة أن المسلم في المطارات الأوروبية والأجنبية صار اسما يسبب الذعر في هذه البلاد.
في المطارات الأوروبية اسم المسلم أصبح يسبب ذعرا في هذه البلاد. طيب، هل هذه مشكلة المسلم أم مشكلة هذه الدول التي تزعم التحضر؟ وهو هنا يحمل المسلم مسؤولية وقوفه في المطار. هذا والله أمر لن ترى أعجب منه في حياتك. فدعونا نسأل هذا الشخص عندنا: لماذا لا يقف الأمريكان في مطاراتنا وقد احتلت أمريكا العراق ودمرتها وقتلت ما يزيد عن مليون مسلم؟ لماذا لا يقف الأمريكان في مطاراتنا وقد احتلت أفغانستان وقتلت فيها مئات الآلاف؟ لماذا لا يقف الفرنسيون في مطاراتنا وقد احتلت فرنسا الجزائر وقتلت الملايين وشردت الملايين؟ هل كان هذا بسبب الجزائريين؟ لماذا لا يقف البريطانيون في مطاراتنا وقد احتلوا مصر ما يزيد عن 70 سنة؟ وهل ينبغي علينا أن نوقف الأمريكان في مطاراتنا بعدما أبادوا الهنود الحمر؟ ما الذي يثير الرعب من المسلم عند هؤلاء؟ وكيف تحمل المسلم ذنب ظلمهم له؟ يعني يوقفون المسلمين بدون أي وجه حق في المطارات ويسيئون إليهم، ثم يأتي هذا الشخص ويقول للمسلم: أنت المخطئ. ما هذا؟ بأي عقل يتكلم هؤلاء؟ الغرب كله لو ظل يعتذر للمسلمين إلى يوم القيامة لن يستطيع أن يكفر عن ظلمه للمسلمين وللعالم الإسلامي. ثم يأتي هذا ويقول: أصبح يثير الذعر. سبحان الله، هل كلمة أمريكا تثير الذعر لديك بعدما ألقوا قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي فأبادوا ما يزيد عن 200,000 من المدنيين المسالمين في لحظات؟ لماذا لا يثير اسم الأمريكان الرعب في مطارات العالم؟ ولكن لا تستغربوا، هذا معتاد من دكتور خالد. فدعونا نكمل.
أقول قولا حاسما أن التجديد لن يأتي من رجال الدين، ولكن التجديد صناعة الفلاسفة والمفكرين، والتاريخ يؤكد على ذلك. ونظرة قريبة للتاريخ الأوروبي، تاريخ التنوير لم يكن من صناعة رجال الدين وإنما من صناعة العلماء والمفكرين والفلاسفة.
أولا وقبل كل شيء، ليس هناك ما يسمى برجل الدين في الإسلام، فهذه الكلمة ليست مسمى إسلامي بل هي مسمى غير مسلم. وطبعا هو لا يستطيع التفرقة بين المسميات الإسلامية وغير الإسلامية، ويريد أن يجدد، ثم يقول الفلاسفة هم الذين سيجددون، فما دخل الفلاسفة بالدين؟ ثم يقول لك: انظر إلى التاريخ في أوروبا، ولعلي نسيت أن أذكر لك أن قبلة العلمانيين هي أوروبا، يسبحون بحمدها صباح مساء. المهم أنه يربط بين الحياة في أوروبا قديما وبين الإسلام، وهذا يجمع بين طرفي نقيض، فشتان بين هذا وذاك، شتان بين فريق يحرم العلم ويسجن العلماء ويقتلهم، ورجال الدين عندهم يتحدثون باسم الله ولا تجوز مخالفتهم فهم المبلغون عن الله. ودعني أخبرك ماذا كان يحدث للعلماء في الغرب. لقد اكتشف كوبرنيكس عام 1543 أن الأرض تدور حول نفسها مرة كل 24 ساعة، فيحدث تبادل الليل والنهار، وتدور حول الشمس مرة كل عام، فاضطهده الغرب وطلبوه للقتل وأحرقوا كتبه وأبحاثه ومنعوا تدريسها. ولم يكتشفوا صحة ما وصل إليه إلا بعد وفاته بسنوات وسنوات. أما جاليليو والذي أثبت أن كوبرنيكس كان على حق وأن الشمس هي مركز الكون، واكتشف أيضا أن القمر ليس جسما مستويا، فقد أمر البابا بإحضاره بالقوة رغم شيخوخته وسوء صحته للتحقيق معه لتأييد فكرة تحرك الأرض، وحكم الغرب عليه بالسجن في بيته قيد الإقامة الجبرية إلى أن يموت. هذا هو الغرب وغير ذلك الكثير. وفي نفس الوقت كان المسلمون في أوج تقدمهم، وسأحدثك عن جامعة واحدة من جامعات المسلمين وهي جامعة قرطبة فيكفي أن أخبرك أن البابا سلفستر الثاني ولي أحد ملوك الإسبان من خريج جامعة قرطبة، وفي إبان عظمتها يأمها الطلبة من كل فج حتى من الرومان واليونان، وكما هو الحال اليوم في مدارس أوروبا التي يقصدها الناس من كل جهات العالم للتعلم فيها. وكانت ملوك أوروبا تستقدم الأطباء من العرب وتستشيرهم، وبالنسبة للفن المعماري فكانوا أساطير فيه، والمساجد والقصور الباقية في أوروبا خير شاهد على ذلك. ومن اختراعات المسلمين علم الجبر والكاميرا وغير ذلك الكثير. فأنت قلت انظروا في التاريخ وأنت لم تنظر إليه، فلو نظرت في التاريخ لوجدت أن المسلمين تقدموا لما تمسكوا بدينهم، وتخلفوا لما تركوه، والمقارنة بين ما كان فيه الغرب وبين المسلمين ما هو إلا محض جهل لا أكثر. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.